على الإحسان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في مادة التربية الإسلامية وفي مقرر الآداب الإسلامية في أكاديمية زاد. وموضوع حلقتنا في هذا اليوم أدب عظيم من الآداب التي خليق أو حقيق بكل مسلم أن يعتني بهذا الأدب وأن يحرص عليه وأن يتنبه لكل ما يخالف هذا الأدب لخطورته على الإنسان، والمقصود بذلك الأدب في التعامل مع الناس في الكلام وفي الاستماع، تعامل مع الناس كلاما واستماعا. هنا أيها الأحبة، الإنسان لا بد أن يتعامل مع غيره، والإنسان كما يقولون مدني بطبعه، فهو يتعامل مع أهل بيته، مع إخوانه، مع أقاربه، مع جيرانه، مع زملائه وأصدقائه، ومع الآخرين جميعا، فهو يتعامل ويتكلم ويتخاطب ويستمع في تعامله مع الناس، فهو بحاجة إلى هذه الآداب، بحاجة إلى حسن الكلام وإلى حسن الاستماع الذي يتقيد فيه بهدي نبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. والكلام خصوصا قبل الاستماع، الكلام له شأن عظيم في ديننا، له شأن عظيم في ديننا، خصوصا هذه الآلة اللسان، هذه الآلة خطيرة جدا، هي إما ترفع الإنسان أو تهوي به إلى أسفل سافلين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا عياذا بالله، كلمة واحدة تخرج من لسانه يقولها لأحد إخوانه أو زملائه أو أصدقائه أو غيره، كلمة تخرج من لسانه أو يتخاطب فيها مع ربه، مع ربه عز في علاه، فيسيء الأدب فتهوي به في النار 70 خريفا عياذا بالله من ذلك. وفي المقابل يتكلم العبد بكلمة من رضوان الله يرتفع بها درجات عند ربنا ومولانا. فهذه يعني أمور يحسن بالمسلم أن يعتني بها، خصوصا قضية اللسان وقضية الكلام وما يخرج من الإنسان. أن الكلمة أيها الأحبة، إذا تكلم بها الإنسان ملكته، إذا تكلم بها الإنسان ملكته، وإذا لم يتكلم بها هو يملكها، يعني قبل أن تخرجها من فمك فأنت تملك هذه الكلمة، أما إذا أخرجتها فإنها تملكك وعليك التبعة، إما لك أو عليك. ولهذا يقولون المرء مخبوء تحت لسانه، المرء مخبوء تحت لسانه، والشاعر يقول لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. فاللسان له شأن عظيم، ولهذا جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تجعل اللوم عليه، تقول الأعضاء كلها تقول اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فاللسان أيها الأحبة هو الذي يدل على ما في الإنسان من خير أو شر. ولهذا يقولون الألسنة مغارف القلوب، مغارف القلوب بمعنى أن اللسان يخرج ما في القلب، إذا كان ما في القلب طيبا فإن ما يخرج من الإنسان يكون طيبا أيضا، وإذا كان ما في القلب خبيثا فإن الذي يخرج من الإنسان يكون خبيثا أيضا عياذا بالله من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب من الكلام ولا يخرج منه إلا الطيب، ويوصي الصحابة بذلك، بل قبل ذلك كان القرآن في آيات عظيمة، الله عز وجل يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالإنسان يحرص على ألا يخرج من لسانه إلا الطيب، وكما يقال أن المؤمن كالنحلة لا يأكل إلا طيبة ولا يخرج إلا طيبة، لا يأكل إلا طيبا كالنحلة تأكل الأزهار ولا يخرج منه إلا طيبا إلا طيب ولا يخرج منه إلا طيب، النحلة تأكل طيبا وتخرج تأكل زهورا وتخرج عسلا، وكذلك المؤمن الموفق المسدد الذي يتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وفي كل شؤونه. من أعظم الآداب أيها الأحبة التي يحسن بالمسلم أن يتقيد بها في قضية الكلام والخطاب مع الناس غض الصوت وعدم رفعه، أن هذا من صفة الحمقى وأهل الجهل والسفة، أنه يعني يرفع صوته في كل مكان وفي كل مناسبة ويتكلم بصوت مرتفع ويصيح على الناس بأعلى صوته في كل مكان. هذا ليس من أخلاق العقلاء الذين فيهم الحكمة والرزانة والحلم. الإنسان يكون دائما يعني في غالب أحواله إلا إذا احتاج إلى ذلك في مناداة أو في غيرها، لكن الأصل فيه هو غض الصوت. ولهذا الله عز وجل ذكر من وصايا لقمان العظيمة، وهذه والله من الوصايا الجليلة التي يحسن بالمسلم أن يتدارسها مع نفسه ومع أيضا مع أبنائه مع أهل بيته مع إخوانه لما فيها من الآداب العظيمة. يقول لقمان كما حكى الله عز وجل على لسانه في وصيته لابنه، قال واغضض من صوتك، توصي ابنه واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. المسلم لا يرفع صوته بدون سبب، يعني رفع الصوت وحتى الكلام مع الخطاب مع الناس، الناس يتضايقون من الذي يتكلم بصوت مرتفع لأنه يدل على شيء من التعالي أو الكبر أو غير ذلك من الأمور التي يدل عليها رفع الصوت أثناء الخطاب. أيضا أثناء الكلام يتجنب الإنسان التشدق في الكلام، التشدق في الكلام والتكلف فيه. المؤمن يتكلم بطبعه، يتكلم بشكل يعني طبيعي جدا بدون تكلف بدون تقعر في الكلام، وإنما يكون يعني ببساطة جدا وبسهولة ويسر، يعني هذه طبيعة الإنسان التي يحبها الناس. الناس يحبون من يتكلم على سجيته وعلى طبيعته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. وهذا يدل على يعني فضيلة حسن الخلق وعظم مكانته، أنه يكون سببا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، وأيضا يكون قريبا من مجلسه يوم القيامة. ونحن نعلم أن حبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان، فهنيئا لمن كان قريبا من نبينا صلى الله عليه وسلم بأمر يسير وهو حسن الخلق. وحسن الخلق يعني ليس بالأمر الصعب، كما قال بعض السلف حسن الخلق شيء هين، ليس قضية كبيرة تحتاج إلى دورات وإلى دراسة وإلى، قال حسن الخلق شيء هين، وجه طلق وكلام لين. وجه طلق مبتسم يعني فيه السماحة في التعامل مع الناس، وكلام لين عندما يتخاطب مع الناس لا يرفع صوته ولا يؤذي بألفاظ بذيئة أو قبيحة، وإنما يتكلم بكلام لين. ونواصل الحديث عن بقية هذا الأدب بعد الفاصل إن شاء الله.
بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الزواج هو الصلة التي ارتضاها الإسلام لإعفاف النساء والرجال واستمرار النسل لمواصلة إعمار الأرض وإصلاحها، وهو عقد مودة فيه سكن للنفس وارتياح للقلب. قال تعالى
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
والمرأة المسلمة حين تقبل على الزواج فهي تقدم على مرحلة جديدة في حياتها، تعد مرحلة مهمة وجليلة الشأن، فلا بد أن تعرف متطلبات نجاحها، فإن جزءا كبيرا من سعادة بيتها واستقراره بيديها إن هي أحسنت التهيؤ والاستعداد لهذا الأمر. ومن حسن الاستعداد الاهتمام بحسن الاختيار على أسس صحيحة، وأهمها الدين والخلق، الاستخارة والاستشارة للوصول إلى القرار الأقرب إلى الصواب، الاستفادة من فترة الخطبة في التأكد من مصداقية الخاطب وسلوكه، الاستعداد نفسيا وبدنيا لمسؤوليات وشؤون بيت الزوجية، إثراء فهمها ووعيها بمرحلة الزواج ومتطلبات نجاحها، سواء بالقراءة أو بتجارب الناجحات ووصاياهن، أو بالالتحاق بدورات تثقيفية في هذا الأمر، معرفة حقوقها وما يجب عليها تجاه زوجها، وأن حسن تبعلها لزوجها ليس لنجاح زواجها فقط، بل هو قربة وعبادة لله تعالى. ولتعلم المرأة أن بيت الزوجية هو مملكتها الجميلة ومستقر سعادتها ومحضن أطفالها، وبحسن تصرفها في تدبيره ورعايته تتضاعف سعادتها وتنال رضا الله وجميل ثوابه.
بشرى جنات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، توقفنا قبل الفاصل عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فهنيئا لمن حسن خلقه بهذه المنزلة وهذه المكانة العالية والرفيعة مع نبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة هذا الحديث: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة. لاحظوا في مقابلة، هناك أحب هنا أبغض، هناك أقرب هنا أبعد. فقضية حسن الخلق يعني ليست بالأمر الهين. قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. أسوأكم أخلاقا، الذي فيه سوء خلق في تعامله مع الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء السيئين، قال: المتشدقون والمتفيهقون والثرثارون. يعني وصفهم بثلاثة أوصاف: متشدق، متفيهق، ثرثار، وهذه كل واحدة أقبح من الأخرى. فالثرثار الذي يكثر الكلام، الذي يكثر الكلام، فيكثر الكلام بداع وبدون داع، بسبب وبغير سبب، يعني إنسان يتكلم في كل شيء، وهذا ليس من صفات العقلاء والحكماء، أنه يتكلم في ويهرف بما لا يعرف، يتكلم في كل شيء. أيضا المتفيهق، المتفيهق جاء في بعض الروايات الحديث أنه المتكبر، وهذا ولا شك أنه يخالف تماما حسن الخلق، يخالف تماما حسن الخلق، التكبر والتعالي والترفع على الناس بأشياء تافهة وحقيرة لا قيمة لها عند الله، إما بثراء مال وزائل، أو بمناصب وزائلة أيضا، أو بأنساب وأحساب لا قيمة لها عند الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا المتكبر على الناس بطبعه وبكلامه هذا بعيد عن الله عز وجل، بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض الناس إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا المتشدق من الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يتقعر في كلامه، يعني يتكلف في كلامه إما تفاصحا أو تعاليا وتكبرا وترفعا، ويعني محاولة أن يظهر نفسه بشيء من الأشياء التي يحاول أن يظهر فيها علوه وارتفاعه على الآخرين، هذا أيضا يفتقد إلى هذا الخلق العظيم وهو حسن الخلق الذي يكون سببا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يتصف بهذه الصفات يكون من أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبعدهم منه مجلسا يوم القيامة كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عظيم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يكره النبي صلى الله عليه وسلم ويكره ربنا عز في علاه القيل والقال، يعني كثرة الكلام، قالوا وقلنا ونقل الكلام والحديث في هذه الأمور التي لا تعني الإنسان ولا تقربه عند الله عز وجل، وليست هي من المباحات، وإنما هي كلام في الناس وغيبة ونميمة، هذا هو القيل والقال الذي يكرهه الله عز وجل ويكرهه النبي صلوات ربي وسلامه عليه في نقل أخبار الناس وغيرها من الأمور الغير محمودة. أيضا من الآداب التي يحسن بالمسلم أن يتحلى بها في قضية الخطاب والكلام مع الناس البعد عن الغيبة والنميمة، البعد عن الغيبة والنميمة، وهذه ليست فقط آداب وإنما هي أيضا محرمات يجب على المسلم الحريص على خير نفسه وعلى نفعها وعلى نجاتها أن يبتعد عن هذه المحرمات، وهذه من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغيبة وعرفها بقوله: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، هذه من الغيبة المحرمة في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم مثل له بأقبح مثال قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني هذا الذي يغتاب أخاه المسلم كأنه يأكل من لحم أخيه بعد موته، جثة لهذا المسلم، جثة بعد أن يموت وهو يقطع من هذه الجثة ويأكل، هل هذا يتصور عقلا؟ أبدا، يعني هذا شيء لا يتصوره عاقل. هذا هو المثال الذي ذكره الله عز وجل ليشنع هذا الفعل في أعين الناس: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أيضا النميمة أيضا من الكلام القبيح الذي يجب على المسلم أن يبتعد عنه، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد، النميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد، وهذا يعني من أخطر ما يكون، وهو الذي يقضي على حسنات الإنسان، وهو أيضا من أسباب عذاب القبر، ليس فقط يعني عذابه في الآخرة وإنما في البرزخ قبل الآخرة يعذب الإنسان بهذه الفعلة القبيحة والشنيعة وهي النميمة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على القبرين في الحديث الصحيح قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فإنه يمشي بالنميمة بين الناس، يمشي بالنميمة، ينقل كلاما من شخص إلى شخص آخر ثم يعيد من شخص إلى آخر الكلام بقصد الإفساد، هذا قال فيك وهذا تكلم وهذا تسبك وهذا شتمك وهذا ذكرك بما يسوءك، ليفسد العلاقة التي بين الناس، وهذا والله من أقبح الصفات، لأن الله عز وجل حريص في الآيات وفي الأحاديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم على التلاحم والأخوة والمحبة بين المسلمين، المسلم أخو المسلم، فالذي يفسد هذه العلاقة وهذه الأخوة إنما المؤمنون إخوة، الذي يفسد هذه الأخوة وهذه المحبة وهذه العلاقة هو نمام خبيث يعذب في قبره قبل يوم الحشر وقبل يوم الحساب لشدة وشناعة هذا الأمر. والله عز وجل يقول في سورة القلم: هماز مشاء بنميم، من أقبح الصفات التي تكون في الإنسان، هماز ومشاء بنميم، بالنميمة بين الناس. فلا ينبغي للمسلم الذي يتخاطب ويتكلم مع الناس ويتحاور معهم في مجالسهم أن يقع في هاتين المعصيتين والكبيرتين العظيمتين وهما الغيبة والنميمة. أيضا مما يحرص عليه الإنسان في أدبه في الخطاب وفي الكلام مع الناس التأني في الكلام وعدم الاستعجال في كلامه مع الناس. تقول عائشة رضي الله عنها عن نبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث إذا تحدث وإذا تكلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، بمعنى فيه تأني فيه إفهام للسامع. وهكذا كلام نبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا ذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. طبعا هذا يكون في مجال التعليم، في مجال التعليم والتوجيه وغيرها من الأمور التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيصال المعلومة بدقة وبشكل جيد للسامع، يعيدها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وهذا أدب عظيم أيها الأحبة يحرص عليه المربون والمعلمون الذين يوجهون الناس أن يحاول أن يوصل يعني هذه الكلمة خصوصا لصغار السن أو الذين يقل عندهم الفهم، أنه يكرر عليه الكلام حتى يستقر في ذهنه بإذن الله. ونواصل بقية الحديث بعد الفاصل إن شاء الله.
بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله ما غرد بلبل وصدح، وما اهتدى قلب وانشرح، وما عم فينا سرور وفرح. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر، وما تراجع الباطل وتقهقر. وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. صلاة وسلاما طيبين إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال أيضا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فإذا قطعت الحبال وأظلمت السبل أتت الصلاة بفيض من الرحمة، فتشرق الروح وتصفو النفس. تالله لمنظر المسلم وهو ساجد جامعا نفسه، واضعا أرنبة أنفه على الطين، طارحا جبهته على التراب، لمنظر يهز في النفس الصادقة والضمير الحي كل ذرة من ذرات الزيف. وأيم الله وأيم الله، إنها لصورة العظمة في أبهى حللها. تالله ما أعجبني حفل إمبراطور في مسرحية عابثة، ولكن أعجبني مؤمن تقطر أعضاؤه من ماء الوضوء، وتفيض عيناه بالدموع، وقد رفع يده وصاح: الله أكبر. حلفت برب البروج ومزين المروج، ما أشجتني حلية المواكب، ولكن أشجاني إنسان بكى ساجد يردد: سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره. فما أحوجنا أيها الأحبة أن نتلذذ بالصلاة لنسعد في الحياة. اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا ونورا لصدورنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا قبل الفاصل أيها الأحبة عند حال النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه الذي وصفته عائشة رضي الله عنها وكذلك أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بكلام فيه هدوء وسكينة، وأيضا يفهم السامع ويكرر الكلام أحيانا إذا أراد أن يوصل المعلومة بشكل جيد ومركز إلى السامع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا حتى تفهم عنه. أيضا من الآداب التي يحسن بالمسلم أن يعتني بها في قضية الخطاب والحوار والكلام، أن الإنسان يحاول أن يكون كلامه فيما ينفع، أن يكون كلامه فيما ينفع ويفيد، وما ينفعه ويرفعه عند ربه، أو على الأقل أن يكون في المباح الذي لا ضرر فيه، فإما أن يكون في المباحات أو حديث الناس مع بعضهم في المجالس العامة، أو أن يكون الكلام فيما ينفعه ويرفعه عند ربه، يكون في ذكر الله عز وجل، في توجيه، في نصح، في إرشاد، في تعليم، في غير ذلك من الأمور التي تنفعه وترفعه عند ربه. ولهذا يقول الله عز وجل في هذه القضية، وهي آيات عظيمة أيها الأحبة وآداب جميلة يتحلى بها الإنسان الذي يتدبر القرآن، يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم، يعني من كلامهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني هذا فيه خير، هذا فيه خير وينفع الإنسان. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، يعني يحث الناس على التصدق، على الإنفاق، على البذل، إلا من أمر بصدقة أو معروف، أو يحث الناس أو يدلهم على شيء معروف، إما يكون يعني معروف بين الناس أنه خير، أو يدلهم على معالي الأمور، أو معروف أو إصلاح بين الناس، أن يمشي بالإصلاح، وهذا والله من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، أن يصلح بين متخاصمين، أن يؤلف بين القلوب. لا شك أن هذا من أعظم وأجمل الذي ما يفعله الإنسان حتى في هذه الحالة أيها الأحبة، مما يدل على حب الله للإصلاح، أنه يباح شيء من الكذب في حال الإصلاح، الكذب الذي ليس فيه مضرة، وإنما تقول يعني أثنى عليك فلان وتكلم فيك بخير، تريد فقط أن تجمع وأن تؤلف بين القلوب، فهذا يدل على عظمة هذا الأمر الذي يباح فيه شيء محرم أصلا وهو الكذب، يباح في جانب الإصلاح، ولهذا جعله الله عز وجل من الأمور التي تنفع الإنسان ويكون فيها الخير العظيم له. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على قضية الكلام، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا يعني هذا الذي ينفع الإنسان. ولو تربى كل واحد منا أيها الأحبة أن يكون كلامه في الغالب فيما ينفعه، أو يكون على الأقل كما قلت قبل قليل في المباحات، فإن يعني وجد أن الكلام قد يوصله إلى محرم فليتقيد بالصمت، ليحفظ على نفسه دينه وإيمانه وتقواه، وأيضا يحافظ على حسناته، حتى لا تذهب إلى غيره ويقع ويكون مفلسا يوم القيامة. والذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أتى بحسنات عظيمة لكنه ضرب هذا وتكلم في هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح في النار عياذا بالله من ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر على الصحابة هذا الأمر، كان عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ رضي الله عنه: كف عليك هذا، يعني لسانك، كف عليك هذا. فتعجب معاذ رضي الله عنه، يعني قال: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نقول؟ يعني ما نقوله، كل شيء نؤاخذ به؟ هذا طبعا ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مبينا على عظم هذا الأمر، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأها بهذا الدعاء، ثكلتك أمك يا معاذ. طبعا هذا الأسلوب أيها الأحبة من أساليب العرب الذي لا يراد به لفظه، لا يراد به حقيقة اللفظ. طبعا ثكلتك أمك يعني أصبحت ثكلة بفقدك بموتك، وهذا ليس مقصودا وليس هو المراد، بل هذا أسلوب من أساليب العرب لشد انتباه السامع وبيان أن الكلام مهم وخطير والأمر عظيم، مثل ما تقول فلان قاتله الله ما أشجعه. هنا لا تريد أن تدعو عليه بالقتل، لكن يعني هو أسلوب من أساليب التعظيم أو التنبيه التي تكون في كلام العرب، وهذا من فقه كلام العرب، والذي لا يفهم هذه المعاني قد يقع في خطأ جليل عندما يشرح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على معاذ بأن يموت وأن تفقده أمه، هذا معنى بعيد جدا وسوء فهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل لكلام العربي عموما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما يورد الناس المهالك يوم القيامة إلا هذا اللسان الذي يتكلم ويحصد به الإنسان إما الحسنات وإما السيئات. وإذا أطلق الإنسان لسانه على ما يشتهي فإنه يريده المهالك، ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي هو خير الأمة بعد نبيها صلوات ربي وسلامه عليه يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني المهالك. فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والرسل يقول هذا الكلام، فكيف بغيره من المساكين الضعفاء من الذين يخطئون في الليل والنهار ويطلق اللسان عنانه في كل وقت وفي كل حين. فهذا أيها الأحبة من الآداب العظيمة التي يحسب بالمسلم أن يعتني بها، أن يحافظ على كلامه ألا يقع فيما حرم الله عز وجل. وأيضا من الآداب التي تتعلق بهذا هو اختيار الكلام الطيب. فكما قلنا قبل قليل أن المؤمن كالنحلة لا يأكل إلا طيبا ولا يخرج إلا طيبا، فيختار الكلام الطيب. والله عز وجل يقول في عباده في كتابه الكريم وقولوا للناس حسنا، يعني كلاما هينا لينا طيبا، وقولوا للناس حسنا الذي فيه الحسن والطيب والجمال، هذا هو المسلم الموفق وهذا الذي يحبه الناس، الذي يتكلم دائما بالكلام الطيب الجميل. وقد وعده الله عز وجل صاحب هذا الكلام الحسن، وعده الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، يقول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لمن؟ يا نبي يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام أعدها الله لمن ألان الكلام، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. أول هذه الصفات لمن ألان الكلام، ألان الكلام مع إخوانه مع أصدقائه مع أهله، دائما يتكلم بالكلام الهين اللين الطيب، يحافظ وينتقي ألفاظه كما تنتقى أطايب الثمر. هذا والله هو المسلم الموفق المسدد الذي يكون قريبا من الله، قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قريبا حتى في مجلسه من نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا هو حبيب إلى الناس، الناس تحب صاحب اللسان الطيب العفيف البعيد عن الفاحش والبذيء من الكلام. وبقيت أيها الأحبة يعني أمور تتعلق بهذا الأدب العظيم الكبير الجليل في أدب الخطاب والمحاورة والكلام مع الناس، نؤجله إلى الحلقة القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطيب ألسنتنا وكلامنا وأن يجعلنا من المؤمنين الموفقين الصادقين المتقين القانتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا.